في تفسير قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. قال المصنف رحمه الله: واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: واختلف العلماء في المسألة المشتركة وفي نسخة المشركة. نعم، هكذا عندكم جميعا، المشتركة في أحلال المشركة. نعم، في نسخة المشركة. نعم.
وهي زوج وأم أو جدة، واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود.
هذه المسألة وقعت مرتين، مرة في عهد عمر رضي الله عنه، ومرة في عهد عثمان، فقضى فيها بالمسألة. نعم.
وصح التشريك عنه عن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه منهم.
نعم. وتسمى هذه المسألة الحمارية، لأن هؤلاء الأولاد قالوا: هب أن أبانا كان حمارا. وتسمى اليامية، لأنهم قالوا في رواية: هب أن أبانا كان حجرا في اليم. وتسمى الحمارية وتسمى اليامية، وتسمى المشركة أو المشتركة. نعم.
وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري. واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله: من بعد وصية
يوصي. يعني أن أولاد الأبوين لا يرث في هذه المسألة الحمارية أو اليامية أو المشركة أو المشتركة، فيسقط الإخوة الأشقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهؤلاء أصحاب فروض، الإخوة الأشقاء عصبة. وهذا القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني اسقاط الاخوه الاشقاء بهذه المساله، اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم، واختيار سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو مذهب الامام ابي حنيفه وهو الصواب، يعني اسقاط الاخوه الاشقاء بهذه المساله. نعم.
وقوله: من بعد وصية يوصى، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي.
سعى في حكمته فمن سعى في ذلك كمن ضاد الله في حكمه وشرعه.
ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة.
ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما من قول عبد الله بن عباس. نعم، تكلم عن الشيخ محمود وبعدين
الشيخ احمد الشيخ
احمد شاكر.
نعم،
هذا قال
الشيخ احمد الشيخ رحمه الله رواه الطبري ورواه البيهقي
الفصل.
قال الشيخ احمد الشاكر رحمه الله رواه الطبري والبيهقي وابن ابي حاتم فيما نقلوا عنه ابن كثير مرفوعا واسناده ضعيف جدا، والصحيح انه موقوف على ابن عباس لكنه موقوف اللفظ، وهو عندنا مرفوع الحكم اذا يقول هذا ابن عباس ولا يلزم بانه من الكبائر من قبل نفسه.
يعني انه من قول عبد الله بن عباس ونقول الشيخ احمد الشاكر. نعم.
وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا، وهو ابو حفص بصري سكن المصيصة. وقال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروي عن
في نسبة هكذا في الشعب مغني ولا مفتي؟ مفتي. قال شيخنا: في نسبة مغني المساكين، ولعله الأقرب، لأن الفتوى يحتاج المسكين وغيره. الشعب المغني بمفتي المساكين، هكذا عندكم جميعا بمفتي. وفي نسخة بمغني. هل هو ترجمة ابن عساكر في مفتي المساكين؟ نعم نعم. منكر؟ ما هو المنكر؟ ماذا قال؟
قال شيخ من الناس من الباري حديث منكر، هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل الله في الوسيله من الكبائر؟ ثم كذا تلك حديث الله ثلاثه حدود.
يعني منكر مرفوعا لكنه عن ابن عباس مرفوع. نعم.
وقال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائد بن حبيب عن داود بن أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس غير مضار. غير مضار. قال ابن جريج: والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مضن في التهمة، أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح.
قال شيخنا: إن كان في مرض الموت فيسقط إقرار لأنه متهم. يعني إذا كان في مرض موت على فراش الموت يسقط إقراره بالوصية لأنه متهم، قد يكون يريد أن يعطي أحدا ويمنع الآخر. نعم. وكذلك في الطلاق، إذا طلق امرأته وهو على فراش الموت فإنه لا يكون ذلك، إذا كان يريد أن يحرمها من الميراث يمنع هذا. فكذلك الوصية، إذا كان متهم فإنه لا تمر وصيته، ولا تمشى وصيك. نعم
شيخنا صغير.
نعم
شيخنا قال قول قال قولي قال ابن جرير قال ابن جريج وقال ابن جرير.
نعم قال ابن جرير.
نعم
قال ابن جريج.
نعم
لا قال ابن جرير. نعم قال ابن جرير والصغير.
قال ابن جرير والصحيح الموقوف.
نعم
ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا على قولين. أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها.
لا يوسف يعني لا
تسأل. قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. وقد قال
بعض الناس يقصد من البخاري يقصد الأحناف، وهذا مراد البخاري كثيرا إذا ذكر قال بعض الناس كتاب الإيمان من صحيحة فإنه يقصد الأحناف، وأنه كان الإيمان قول وعمل، وكان الأحناف يقول الإيمان اعتقاد وقول ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان. إذا قال البخاري في صحيح خصوصا في كتاب الإيمان قال بعض الناس فإنه يعني الأحناف. نعم أعيد واحتج بأن
رافع بن خديج أوصى لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها.
هكذا لا تكشف الفزارية ولا امرأة الفزارية
فزارية.
نعم أنا مرأة. نعم عما أغلق عليه بابها يعني لها ما في البيت، يعني لها ما في البيت. نعم
قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
قال شيخنا وهذا هو التفصيل في المسألة، إن كان يقصد الإقرار ببعض الورثة بهذا الإقرار بتلك الوصية فإنه لا ينفذ الإقرار لأنه متهم، أما إن كان لا يقصد الإقرار فإن وصيته تمر إذا كانت لغير الوارث وكانت فيما دون الثلث، لأنه يشترط في الوصية الصحيحة شرطان، الأول أن تكون لغير الوارث، فإذا أوصى بأي شيء قليل كان أم كثير للوالد فإذا الوصية لا تمر وهي باطلة لقوله عليه السلام لا وصية لوالد. وإذا أوصى لغير الوالد بما هو أكثر من الثلث فإن الوصية لا تمر إلا في الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد ولا وصية أكثر من الثلث، بل تنازع في الوصية في الثلث نفسه لقول عليه السلام الثلث والثلث كثير، وبعض العلماء يرى أنه ينقص من الثلث، وبعض النقاد إلى الثلث، يعني لا مانع أن تمر الوصية في الثلث، وأيما كان فالأفضل الإنقاص عن الثلث، وهذه وصية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالخمس، فالأفضل الوصية من وصى به خليفة رسول الله خليفة رسول الله أبو بكر وعمر. نعم
قال تعالى
هذا إذا كان الإنسان عنده مال كثير، أما إذا كان عنده مال قليل فالأفضل أن لا يوصي، لأنه إن يدع ورثته أغنياء خير لهم أن يدعوا عالا يتكففون الناس كما في الحديث. أما إن كان عنده مال كثير فلا بأس ولا مانع أن يوصي بوجوب الخير كحلقات القرآن وطلاب العلم والأيتام وبناء المساجد على السنة وما شابه ذلك من أمور البر والخير. إن هذا من الصدقة الجارية التي تنفع الإنسان وهو في قبره، إذا بنى مسجدا أو أجرى نهرا أو ورد مصحفا، علم الناس المصحف، علم الناس علم النافع، وهذا أفضل ما ينتفع الإنسان به في قبره. أن تعلم الناس السنة أفضل من إنفاق المال. ولذلك العلماء هم أكثر الناس جهادا، جهادهم لا ينقطع دائما مستمرين في الجهاد في أعلى مراتب الجهاد، هو جهاد الحجة والبيان، أعلى من جهاد السيف والسنان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره. نعم.
قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها.
الحدود حدود الله على شيخنا تطلق على الواجبات وكذا المنهيات، فلا يتعدى حدود الله، لا تتعدى حدود الله بترك الواجبات ولا بفعل المنهيات والمحرمات. يكون تعدي العبد لحدود ربه جل وعلا بترك الواجب وفعل المحرم وفعل المحرم. نعم.
ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته.
ومع الأسف أن بعض القرى وبعض النجوع في البادية يمنعون البنت من الميراث، وهذا تحاكم إلى غير شريعة الله. الله جل وعلا قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يجوز أبدا منع البنات من الميراث، وهذا من تحاكم الجاهلية غير الإسلام والعياذ بالله. نعم.
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن
أيوب عن أشعث هذا الشعب.
نعم
نعم عن أيوب سقطت. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله.
أشعث بن عبد الله هو ابن جابر البردائي صدوق من الخامسة. نعم.
عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله عذاب مهين.
تكلم عن الشيخ ناصر
الباني
ضعيف الجامع اسناده في شهر بن حوشب في كلام عمر الشهر رحمه الله موجود شهر بن حوشب. نعم المصروف كثير الاوهام شهر بن حوشب.
قال
نعم
بن حوشب
نعم، لكن أخرج له البخاري مقرونا بغيره. نعم.
قال أبو داود في باب
المسلم مقرونا بغيره. وهذا لعله يحسن حديثه. نعم.
أيضا أشعث فيه.
نعم.
أشعر قال فيه كلام
أشعر بن عبد الله صدوق. نعم أشعر بن عبد الله بدائي أشعر بن عبد الله بن جابر بدائي. نعم.
قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني. قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبدة بن عبد الله قال
هكذا عندكم عبدة وفي نص عبيدة وخطأ.
قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. وقال قرأ علي أبو هريرة من هاهنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم.
تكلم على
السنة بداية
وعلى قول من يحس هذا الحديث يدل على أن الإضرار في الوصية من الكبائر. نعم.
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به. وقال الترمذي حسن غريب وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
نعم.
قال عبد الله بن جابر الحداني سنتين حكومة مشددة فاسدي مصري ابن أبا عبد الله قد ينسب إلى جده وهو الترمذي ضم ثلاثة سكون الميم صاروخا من الخمسة.
نعم صاروخا الحداني. نعم. أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. نعم.
قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت.
ولذلك تكلم ما في مسألة دقيقة إذا كان الإنسان مسافر للعمرة وأحسن إليه شخص أن يأخذه معه في سيارته ولا يدفع أجرة ولا شيء ولكن اشترط عليه أن يكتب وصية أنه إذا حدث له حادث أن لا يكون له دية على صاحب السيارة فهل يصح هذا؟ لأنه محسن إليه هل يصح؟ لا يصح هذا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات هذا المال حق لمن له أم لورثة؟ الورثة لا علاقة هو له به خلاص مات انتهى لا يكتب للورثة لأن هذا المال انتقل حكما إلى الورثة وإن لم يقسموه بعد فإنه ينتقل إلى الورثة فليس من حقه أن يتصرف به إلا تصرفا شرعيا في حياته ليس له أن يقول أنا أمنع الورثة من هذا المال لا لا يجوز له هذا أبدا أو أعطيه لفلان لا لا يجوز له أبدا. نعم.
قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال المصنف رحمه الله كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم وكذا
هو الجلد في حق البدر يوجد منها الجلدة ويغرب عام في زماننا يسجن لأن البلاد كلها أصبح فيها سكنة وقديما كان يغرب عام في البادية والصحراء ليس فيها أحد حتى يشعر بفحش كاره والعياذ بالله وفي وضعه في حرام والعياذ بالله فنسخ هذا كانت المرأة تحبس إلى أن تموت ثم نسب إلى الجن في حال البكر أو الرجل بالحجارة حتى الموت في حال الإحصان. والإحصان يعني الزواج. إحصان قد يطلق ويراد به العقد وعقد النكاح ولو دون الدخول، ويطلق ويراد به الدخول بالمرأة، ويطلق ويراد به العفاف. نعم. المراد بالإحصان الذي يقام به الحد حد الرجل هو الدخول بالمرأة في نكاح صحيح وإن لم يكن عنده امرأة، لو أنه كان مطلقا امرأته أو ماتت عنه امرأته وزنى في هذه الحال فإنه يرجى بالحجارة حتى الموت. وهل يقطع بالسيف؟ قال بذلك بعض العلماء. نعم.
وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء القرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه أثر عليه وكرب لذلك.
قال شيء أثر عليه وكرب، كان أصبح له تأثير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما ينزل عليه الوحي في ليلة الشاكية، يعني الجو بارد والشتاء، وإن جبينه لا يتصبب عرقا كان من شدة الوحي. قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويدل على عظمة الوحي. فتأخذ الملائكة رجفة ويكون لها خضعان لله عز وجل عند نزول الوحي، أجب على عظمة القرآن والوحي المنزل من كلام الله سبحانه وتعالى. يسألون أن يدبر ذلك السماوات والملائكة تأخذها رجفة وخضعان لله عز وجل، والإنسان ما يقرأ عليه القرآن ولا يتدبر. ومن أعظم أسباب ذلك عدم معرفة تفسير القرآن العظيم الذي يزهر فيه كثير من طلاب العلم على سبيل، مع أنه من أعظم أسباب الخشوع والتدبر بما كيف تفهم القرآن وأنت لم تقرأ تفسيره. لا يمكن أن تفهم ويمكن أن تدبر، التدبر الصحيح وأنت لم تعرف تفسير الكتاب العزيز، تفسير الكتاب العزيز. وللأسف أنه حتى في المسائل السلفية مع الأسف تخلو من التفسير، وهذا خلل، هذا خلل شديد. ألا يكون في دروسنا نحن السلفيون لا يكون في دروسنا تفسير؟ كيف ذلك؟ لا يمكن أبدا. بل عينا من العلماء سمعت الشيخ باز رحمه الله وفوزان ورشدي كلهم لا بد من التفسير.
نعم. عن عبادة
أثر
عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه، فأنزل الله عز وجل
تغير ولا تربد تربد
وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذلك
وتربد.
فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا خذوا، قد جعل الله لكم سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. قد روى الإمام أحمد
هذا الحديث به مبارك من فضالة مدلس ويسوي عن تلبيس تسوية وورد أنواع التلبيس وأسوأها، ولكن الحديث له شواهد، السند هذا ضعيف لوجود مبارك من فضالة فيه، ولكن الحديث له شواهد فيما سبق. لكن جمع هنا في هذا الحديث بين الجلد والرجل، فهل يجلد أول 100 جلدة ثم يرجم بالحجارة حتى الموت، أم يكفي الرجم فقط؟ لعله يأتي. نعم. سبق هذا معنى هنا في منهج السالكين، وأن الجمع بين الرجم والجلد منسوخ، ويكفي الرجم فقط الذي استقر عليه العمل في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده، أنه استقر على الرجم بالثيب دون الجلد أولا، يرجم بالحجارة حتى الموت. نعم.
قال ابن الزبادي رحمه الله تعالى: تغبد تغير، بمعنى تغير.
تغير.
نعم.
أحسنت.
قد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قبيصة بن حريث.
نعم. وفي نسخة حرب وهو خطأ، عن قبيصة بن حرب وهو خطأ.
قبيصة.
نعم.
قبيصة.
عن قبيصة.
قبيصة. قبيصة.
قبيصة. المعروف قبيصة، عند القبيصة أو قبيصة بن حريث.
عن سلمة بن المحبط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم، ثم قال ابن دلهم، ثم قال: وليس هو بالحافظ، كان قصابا بواسط. حديث آخر. قال أبو بكر بن مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عباس بن حمدان قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان
وينفيان،
البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
الشيخان يعني كبار السن. كانت هذه آية في كتاب الله وعند البخاري في صحيحه ونسخت: الشيخ والشيخة جلدتان فارجموهما البتة. ثم رفع لفظها وبقي حكمها، رفع اللفظ وبقي الحكم، وهذا من أنواع النسخ. وقد يرفع الحكم ويبقى اللفظ لكي يتعبد الناس بتلاوته، كما في آية لا مر معنا الآن في آية واللاتي يأتين الفاحش، لقوله سبحانه وتعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن النور أو يجعل الله لهن سبيلا. فنسخت هذه الآية بآية النور الرجم أو الجبل. وكذلك كانت العدة التي متوفى عنها زوجها كما في سورة البقرة، عدتها كانت حول سنة كاملة، فنسبت إلى التفقيد 14 و10. نعم. قبيصة وكفة القاف. نعم قبيصة وليس قبيصة. نعم.
وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء. قد ذهب الإمام أحمد.
هذا الحديث إسناده ضعيف. في ابن لهيعة
ليس من الهية
نعم، لكن العمل عليه، العمل عليه فعلى سورة النساء لا حبس وإنما الحد. نعم.
قد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال شيخنا سلمه الله وهو الصواب وهو قول الجمهور من الإمام أحمد، والجمع بين الجلد والرجم من سوء، أما الحبس فهو مستمر.
وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم
على أن فدل على أن الجلد هكذا الشعب قبل الرجل فقط، كيف الرجل ليس بحكم الرجل حكم؟ نعم.
ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحكم بل هو منسوخ على قوله الله
تعالى. قال بعض العلماء أن العلة في أنه يرجم بالحجارة في سائر بدنه لأنه يعني تشهى بشيء محرم والعياذ بالله، وضع شهوته فيما حرم الله، فكان حريا أن يرجم في كل موطن في بدنه بالحجارة جزاء ما فعل عياذا بالله. نعم. ولكن مع ذلك لا يذهب الإيمان بالكلية، ولكن يضعف الإيمان بهذا الكلام، لأن ماعزا كان صحابيا والغامدية كذلك وقع منهما ذلك وهو من الصحابة، وأن لا يزني حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل. قول النووي رحمه الله أن الإيمان كالظلة إذا زال العبد رجع عنه، المقصود به الإيمان الكامل وليس مطلق، الإيمان المطلق وليس مطلق عند أهل السنة خلاف الخوارج. نعم.
وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجل. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، وقال السدي نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا، وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني، وكأنه يريد اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله
تكلم عليه الشيخ ناصر
في
إسناده قال حتى عند من ضعيفه، وقد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم بأن الذي يأتي فاحشة قوم لوط يقتل، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في كيفية قتله، فقيل يعامل معاملة الزاني الجلد أو الرجم، يعني إن كان بكرا يجلد وإن كان مبصرا يرجم، وقيل يقتل مطلقا، وقيل بل يحرق بالنار، وقيل يرمى من أعلى شاهق، وهناك أقوال أخرى. ومن قول الصحابة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يصعب به يعني اللوطي الذي يفعل فعل قوم لوط والعياذ بالله أو يفعل به ذلك، يصعد به إلى أعلى شارف في البلدة ويرمى من فوق حتى يموت والعياذ بالله. نعم. وأبو ملك مروان قال ولك الحافظ رحمه الله لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه يعني ما تخيلت أن رجلا يعلو رجلا، أن هذا شيء تأباه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، تأبى أن يركب رجل رجلا والعياذ بالله. فتب للقانون الفرنسي الخبيث ولدولة فرنسا الخبيثة التي جعلت بالقانون للرجل أن ينكح الرجل وتكتب له وثيقة رسمية أن فلانا تزوج فلانا، والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بنا نعمة. لو أنك أكلت أوراق الشجر وأنت مسلم خير لك من أن تركب في النعم وأنت وسط هؤلاء الذين هم أشبه بالبهائم بل أضل، كما قال الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. كيف يكتب وثيقة أن فلانا نكح فلانا نكاحا رسميا ويمنع الرجل أن تزوج امرأة ثانية ولو كان يحتاج إلى ذلك؟ ممنوع، ممنوع، ممنوع رسميا، ممنوع. إذا أردت تزوج امرأة لابد أن تطلق الأولى حتى يتزوج تصبح واحدة، ولكن لو أن يتزوج رجلا لا مانع، ما في مانع، لا بأس. أسأل الله العافية والسلامة. عقول عقول منتكسة وفطر منتكسة، نسأل الله السلامة والعافية. لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه ما تخيلت أن رجلا يعبر رجلا والعياذ بالله. نعم. وأقبح مما أن يكون رجل متزوجا وعنده حلال ويؤجر على إتيان امرأته ويترك ذلك ويقع والعياذ بالله مع رجل آخر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك لما انتكست فطرته فإنه يصعد به إلى أعلى جبل وتنكس رأسه إلى أسفل ويلقى. لما انتكس كان الجزاء من جنس عمل، فإذا انتكس تعال إلى أعلى جبل وتنكس رأسه ويرمى من أعلى جبل وشاهد والعياذ بالله. نعم.
وقوله فإن تاب وأصلح أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما.
نعم. إن تاب الزاني والزانية أو المذنب الفاعل أو المفعول به إن تاب فإنه يفتح له باب التوبة إذا تاب ونزع عن هذا الفعل وحسن عمله وأصلح بعض هذا الإفساد، فإنه لا مانع أن تقبل ولا يعلم بالكلام القبيح حتى لا يرجع وينتكس إلى هذه الأفعال القبيحة والعياذ بالله. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.
نعم.
قال تعالى
وإذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، هذا خاص بمن؟ بالسيد على أمل، ولا يصح لبعض التكفيريين الذين يقولون يجوز إقامة الحد لغير ولي أمر، هذا غلط، إنما هذا خاص بالجلد والأمل، حتى لو كانت متزوجة فإنها تجلد لأنها مات، لا يقام عليها حد المحصنة من العرب وإنما تجلد فقط، ولا مانع أن يقيم عليها سيدها الحد، هذا خاص بالسيد معنا. أما هل يجوز لك أن تقيم الحد على ولدك أو على ابنتك أو على أختك أو على أمك؟ لا، أو على أي شخص لا يجوز إلا لولي الأمر، إذا عطل هو الحدود يؤاخذ عليها أمام الله جل وعلا، ولكن لا يصح لأحد أن يقيم الحد أبدا، خصوصا في إزهاق النفس والقتل، لا يقام الحد مطلقا لا للسيد ولا غير سيد، وإنما فقط الذي يجوز أن يقيم الحد هو السيد على أمته في الجلد دون القتل، فالقتل لا يجوز مطلقا لأي أحد أن يقيم حد القتل أبدا. نعم. ولذلك ما نسمعه من أخذ الإثار هذا باطل، الذي يقام في صعيد مصر وفي بعض النجوع عند أهل البادية هذا من أفسد الحسد والعياذ بالله، ويؤدي إلى إضرار بالناس، يقتل شخص من القبيلة فتهرب القبيلة ربما أشهر ربما سنوات، وتعطل مصالحهم ومزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم وأعمالهم والعياذ بالله، وعندنا حد الله، إذا قتل يوصل الأمر إلى الحد، إذا قام عليه الحد الحمد لله، إذا لم يقم عليه الحد خلاص أجرك عند الله. أما السفه والشطط الذي يسمى لفظ الإثار هذا ليس من دين الله بشيء. ولو ان اعراف الجاهليه بل قد يقتل ثلاثه او اربعه بشخص واحد، ما ذنب ان هذا قتل فيقتل اخوه؟ ما ذنب اخيه؟ ما معصيته؟ لان اخاه هو الذي قتل تقتل اخاه، هذا باطل. انما الذي يقتل هو القاتل، والذي يقتله هو ولي الامر، وليس كل احد الا اصبح اخراقا والعياذ. فهذه العادة القبيحة يجب على طلاب العلم في هذه البلدان في صعيد مصر وفي بعض البادية والنجوع من الجهال الذين يأخذون بالتقوى، هذا عمل فاسد وعمل باطل ليس من دين الله وليس من المروءة أن تحبس امرأة وتحبس نساء وبنات في نجع يدعو الناس، كيف هذا؟ هذا من أعمال الجاهلية والجاهلية، ليس من دين الله بشيء. والواجب الانتهاء عن هذا، ان هذا من التحاكم الى العادات المخالفه لشريعه الله. والله يقول افحكم الجاهليه يكون، وماذا احسن ان الله يحكم لقوم يؤمنون. يجب على رؤساء هؤلاء الناس، رؤساء القبائل والعشائر والنجور والصعيد، ان ينتهوا عن هذا وان ينهوا الناس عن هذا، حتى يعيش الناس في امن وامان ورخاء وسعاده. أما الآن أنت لا تأمن، أنت وقبيلتك كلها، شخص سفيه قتل فقبيلة كلها ولو كانوا عقلاء بل لو كان في الخيرة من الناس ربما يضيق عليه، بل ربما يقتل بعضهم والعياذ بالله. هذا ظلم وجور. والعجيب أن بعض السفهاء يقول أن هذا شيء جائز. كيف جائز؟ من أي دين والعياذ بالله؟ نعم.
قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى: إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك روحه قبل الغررة.
هكذا ولو قبل عندكم في نسخة ولو بعد والصواب ما هو. نعم.
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير.
يعني أن الإنسان حتى في حال العمد إذا أقبل على الذنب هذا يعد جهلا منه وعدم يعني تعقب منه أن يقدم على معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة:
من جهالته عمل السوء.
وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. قال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته.
قال شيخنا على قول قتادة والسدي: ما دام في صحته لا يلزم، فتوبة المريض مقبولة ما دام عقله معه، فالتوبة تقبل ما لم يبرر أو تخرج الشمس من مغربها. يعني حتى لو كان مريضا ولكن لم تبلغ الروح الحكوم فإن التوبة مقبولة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يبرر، ما لم تخرج ما لم تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة مقبولة. نعم، لا يلزم أن يكون في حادثة. نعم.
وقال قتادة قتادة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرب. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي حسن غريب ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث آخر عن ابن عمر قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عبد الله بن الحسن الخراساني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب بن مهيكل الحلبي
البابلتي في نسخة البابلتي هو خطأ.
قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب بن مهيكل الحلبي قال حدثنا أيوب بن مهيك الحلبي قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. حديث آخر. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة قال أخبرني رجل من ملحان
قال ميمونة قال ميمون الشعب ميمونة
ميمون
ميمونة
ميمون
نعم بالتاوي
بدون
ميمون يراجع شيخنا في نسخة ميمونة يراجع شيوخه وتلامذته. انظر أيضا في الميزان إبراهيم بن ميمون ميمونة نعم طيب في ميزانية إبراهيم بن ميمون ويحيى بن عبد الله البابلتي
أيوب
نعم إبراهيم بن ميمون ويحيى بن عبد الله البابلتي.
قال أبو داود الطائلسي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون قال أخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له إنما قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة.
هذا الحديث فيه غرابة هذا الترتيب ساعة وأسبوع هذا فيه غرابة تكلم عن مصر
في جهالة أخبرني رجل
ما هو في جهالة رجل من حان يقال له أيوب هذا مجهول أيضا نعم إبراهيم بن ميمون نعم ذكر تلامذته من شعبة
زيد بن أسلم عن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال
هكذا البيلماني وفي نسخة السليماني وهو قطع الشعر البيلماني
نعم. قال اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وقد رواه سعيد بن منصور عن الدارورقي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه.
عبد الرحمن بن البيلماني في الكلام، عبد الرحمن بن البيلماني التقريب. نعم.
حديث آخر. قال أبو بكر بن مردوية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. ما لم يغرغر. قال المصنف رحمه الله: أحاديث في ذلك مرسلة.
وفقنا الله وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والأحاديث قد غارت كلها فيها الكلام، لكن
يشد بعضها بعض.
قدر أحوالها أنها حسنة، قدر أحوالها أنها حسنة.
هذا حديث صحيح.
نعم. أي حديث؟
بين
حديث حديث نعم. قال الإمام أحمد
قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في المسند وإسناده صحيح. عبد الرحمن بن البيلماني تابعون ثقة، ووقع في المطبوعة من سلمان وهو تحريف، والحديث رواه الحاكم بأسانيد صحاح.
ثقة؟
نعم، تابعون ثقة. قال رواه أحمد ورجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. قال الهيثمي في الزوال.
لا
غريب. إنما حش يقول: لا ينهى أبو حاتم ضعف الدرقني ورويت عن أصحاب المسلم.
نعم.
إنما حش هنا يقول:
لا ليس مسلم.
لا ينهى أبو حاتم ضعف الدرقني.
يقول ثقة.
نعم ثقة. تابعين ثقة.
نعم. هاي ثمين صحاها؟
لا خالف قال وشير وشير السبيل غير عبد الرحمن ما هو صحاها.
ماذا قال؟ لكن هذا معنى صحيح، وذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين وغير العلماء ما تكلموا في التوبة أن التوبة مقبولة ما لم تظهر الآيات لقوله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا وطلوع الشمس للمغرب. والحال هذا للناس جميعا، وحال خاص بكل شخص، وهو ما لم تبلغ روحه القبر ووقت الغرغره.